وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة علي بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. قالها مرتين أو ثلاثا. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره في شأنه كله. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. الآن باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. هنا يؤكد الإمام البخاري أن الفريضة في الرجلين إنما هي الغسل وليس بالمسح، ويستدل على ذلك بهذا الحديث الذي يرويه عن شيخه موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي المنقري متوفى 223 للهجرة. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشكري، كان مولا يعني كان عبدا رقيقا ليزيد ابن عطاء اليشكري، كان عبدا خيره سيده يزيد ابن عطاء، خيره بين الحرية يعني أن يعتقه وبين كتابة الحديث أن يعني يفتح له المجال ليكتب أحاديث النبي ويتعلمها، فاختار كتابة الحديث على العتق والحرية، وفوض إليه مولاه يزيد بن عطاء أمر تجارته. قال: جاءه سائل يوما فقال له: أعطني درهمين فإني أنفعك. فأعطاه درهمين، فدار هذا السائل على رؤساء البصرة وقال لهم: بكروا على يزيد بن عطاء وهنئوه فإنه أعتق أبا عوانة. فاجتمعوا عليه وهنأوه بأنه أعتق أبا عوانة، هو لم يعتقه، لكن لما اجتمع الناس عليه وهنأوه بإعتاقه قال أنف من أن يقول لهم لم أعتقه فأعتقه. فهذا السائل بهذين الدرهمين حصل له هذا الخير. المهم في القصة أن أبا عوانة فضل واختار كتابة الحديث على أن يعتق، فأكرم بعد ذلك بالعتق وبالحديث معا، متوفى 175 أو 176 للهجرة. عن أبي بشر، أبو بشر هذا هو جعفر ابن أبي وحشية، هو جعفر ابن إياس، وإياس أبوه كنيته أبو وحشية، فهو مشهور بجعفر ابن أبي وحشية، مات سنة 103 أو 104 أو 150، يعني في أقوال بوفاته، لكن وفاته نسأل الله أن يكرمنا بمثلها، مات ساجدا خلف المقام في المسجد الحرام، مات ساجدا رحمه الله تعالى. يروي أبو بشر عن يوسف ابن ماهك، كما ترون هو فارسي الأصل لكنه صار محدثا، فهو يوسف بن ماهك الفارسي من موالي أهل مكة وصار من الحفاظ، متوفى سنة 110 أو 114. باعتبار أننا نتحدث أنه فارسي ك كلمة ماهك كلمة فارسية. ماه في اللغة الفارسية ماه معناها القمر، والكاف في اللغة الفارسية للتصغير، فماهك يعني قمير. وهذه معروفة في الفارسية، قد ترد معكم بعض هذه الأسماء، يقال عليك أو جعفرك أو فضلك، هذه الكاف للتصغير في الفارسية، فماهك يعني قمير. فهو يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وفاته 110 أو 113 أو 114 في رواية ماهك أو ماهك بالكسر أو الفتح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. هنالك رواية تبين هذه السفرة أنهم رجعوا من مكة إلى المدينة، هذه السفرة. نعم يقول فأدركنا وقد أرهقنا العصر. هنا روايتان، إما أرهقنا العصر أو أرهقتنا العصر، وكلاهما بمعنى واحد، يعني دنا وقتها وحان، أدركنا وقتها. ويبين ذلك رواية مسلم في صحيحه، لفظ رواية مسلم فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فقول وقد حضرت صلاة العصر هي تبين المراد من قوله هنا وقد أرهقنا، أرهقنا العصر أو أرهقتنا العصر أو أرهقنا 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 العصر أو أرهقنا العصر، كلاهما بمعنى واحد، يعني حضرت وقت الصلاة. هنا طبعا الرواية التي في مسلم تبين لما أخروا الصلاة، قال يحتمل أنهم أخروها طمعا أن يلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام فيصلوا معه، أو لعلهم أخروها كانوا ينتظروا الحصول على الماء وكانوا على طهر. لذلك رواية الإمام مسلم، الروايات يفسر بعضها بعضا، يقول فيه في مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق، إذا كانوا ينتظرون حصول الماء فوجدوه، تعجل قوم عند العصر، يعني عند قرب دخول وقتها. وهنا كلمة حضرت الصلاة يعني دنا وقتها. تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فيظهر أنهم في عجلتهم هذه لم يغسلوا جميع، لم يستوعبوا بالغسل جميع الرجل، لذلك قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. هذه الرواية طبعا رواها الإمام مسلم كذلك، رواية متفق عليها، وجاء بها البخاري ليدلل على أن فريضة الرجلين هي الغسل وليست المسح، ونمسح على أرجلنا فليس المسح هو المطلوب وإنما الغسل. والروايات الأخرى سأذكرها لكم تبين هذا، أن الفريضة إنما هي المسح. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ليبين هذا الأمر الهام فعل أمرين اثنين، ما هما؟ أولا نادى بأعلى صوته ليسمع الناس، ثانيا كرر ذلك، قال نادى مرتين أو ثلاثا ليبين لهم هذا الحكم. فلذلك البخاري انتزع من هذه اللفظة ونمسح على أرجلنا أن الفريضة في الرجلين ليست المسح وإنما هي الغسل. ويبين هذا رواية رواها الإمام مسلم كذلك في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم 242 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه. إذن هذه الرواية صريحة، رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. ويروي كذلك مسلم رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع ظفر من قدمه، وهذه رواية صريحة جدا، ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. إذن هذه آثار كلها تؤكد أن الفريضة في القدمين إنما هي الغسل. لذلك وهنالك حديث آخر يبين أن المراد في الآية الكريمة وامسحوا لرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما قراءة وأرجلكم فهذه لها تأويلات وتوجيهات، من توجيهاتها وتأويلاتها أنها عطف على اللفظ لا على المعنى، وهذا وارد لغة بأنه تكون الصفة تتبع الموصوف القريب، كما في قولهم جحر ضب خريب، خريب صفة لمن؟ للجحر، جحر ضب خريب لا للضب وإنما للجحر، جحر ضب المفروض أن تقال خريب، لكن هذه التوابع المعروفة في اللغة من جملتها الصفة ومن جملتها العطف قد تتبع المتبوعة إما على المعنى أو على اللفظ. وهنا قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قد تبعت ما قبلها لفظا برؤوسكم، والذي بين أن الفرض فيها هو الغسل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يروي الإمام أحمد في المسند برقم 17019 من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه، هذا ارجعوا إلى هذا الحديث، حديث طويل بين فيه 17019 بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما بين صفة الوضوء، فقال فيه عليه الصلاة والسلام ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل. فإذا كلمة كما أمره الله صريحة في أن الفريضة إنما هي الغسل، فقال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل. لذلك يروي سعيد بن منصور هذا شيخ البخاري وشيخ مسلم وله سنن معروفة مطبوع قسم منها هي سنن سعيد بن منصور، يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على غسل القدمين. إذن هنالك إجماع على غسل القدمين، ولذلك قال ابن خزيمة وقال غيره ولو لم يكن الغسل هو الواجب لما توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ويلا للأعقاب من النار، لأن الذين قالوا بالمسح لا يشترطون الاستيعاب أصلا، المسح يكفي بالمسح أي يعني جزء، فلما وجد أنهم لا يغسلون أقدامهم الرجل كلها إلى الكعبين قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. إذا عرفنا هذا الموضوع نحن نعرفه، لكن عرفنا يعني تفصيلاته بشواهده كلها. الآن السؤال هو التالي، البخاري قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، لما أورد هذا الباب بعد باب المضمضة بعد باب الاستنثار؟ هناك فائدة جميلة استطاع بعض العلماء أن يحصل لها، وهو الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله وجزاه الله خيرا، قال باب غسل الرجلين ذكروا بعد باب الاستنثار، لأنه في باب الاستنثار الاستجمار تابع لباب الاستنثار عبارة عن استطراد بفائدة موجودة ضمن الحديث. فالحقيقة أن البخاري ذكر باب الاستنثار ثم باب غسل على غسل الرجلين ونص فقال ولا يمسح على القدمين. فهم منها هذا الشيخ زكريا بأن المأمور فيه لا يكفي فيه البدن نظرا للمعنى. يعني قد يقول قائل غسل الرجلين المراد فيه تنظيف الرجلين، فلو مسح رجليه لتم ذلك. قال هنا لا يتم البدل في المأمور، يعني ينبغي أن تفعل المأمور نفسه. هذا ما المراد منه بالنسبة للكلام؟ قال لما ذكر باب الاستنثار في الوضوء وهو أن تجذب الماء بأنفك ثم تطرحه بعد ذلك، لا يكفي بدله وهو أن تأتي بمنديل مثلا فتدلك الأنف وتمسحه بمنديل وتقول يكفي هذا مكان الاستنثار. لو أن رجلا فعل هذا، أتى بخرقة أو منديل وعصر أنفه وأخرج ما فيه، هل أتى بالسنة؟ ما أتى بالسنة. فإذا يعني نكتة كما يقال نكتة لطيفة ودقيقة جميلة، أن الاستنثار يجب أن تأتي به كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن في الرجلين لا يصح فيه إلا الغسل ولا يكفي مسح القدمين، كذلك في الاستنثار ينبغي أن يجرى على السنة كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب المضمضة في الوضوء. باب المضمضة في الوضوء، المضمضة لغة ما هي أخواني؟ المضمضة تحريك الماء في الفم وإدارته فيه. أصل المضمضة باللغة التحريك، وهنا المراد تحريك الماء في الفم ثم بعد ذلك مشه كما هو معروف. يقول البخاري المضمضة في الاستنشاق، روى فيه حديثا ابن عباس وقد مر معنا برقم 140، وعبد الله بن زيد وسيأتي معنا برقم 185، ثم ذكره حديثا. قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي البهراني مشهور بكنيته، مات سنة 222 للهجرة. قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم وهو من أثبت الناس الزهري، مات 162 أو بعدها، عن الزهري شيخ المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث وتوفى 124 للهجرة. قال أخبرني عطاء بن يزيد هو الليثي مولاهم يزيد الشام متوفى 105 أو 107 للهجرة، عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. هذا مر معنا هذا الحديث، سنمر عليه سريعا لكن نقف عند موضع الشاهد منه. دعا بوضوء يعني ماء للوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه. وهنا لم يقل 3، ومن هنا يعني أخذ بعض الفقهاء أن المسح إنما هو مرة واحدة، وبعضهم كما مر معنا أخذ من رواية أخرى أن المسح قد يكون 3، ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الباب باب المضمضة، إنما ذكره كذلك الإمام البخاري بأن عثمان رضي الله تعالى عنه قد أراد أن يسبغ الوضوء، ويدل على هذا حديث رواه ابن أبي شيبة. هذا الحديث نفسه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، نعم عن حمران كذلك ابن أبان لكن من طريق آخر. يقول حمران وهو مولى عثمان دعا عثمان بوضوء في ليلة باردة وهو يريد الخروج إلى الصلاة، فجئته بماء فأكثر ترداد الماء على وجهه ويديه. طبعا أكثر ترداد يعني ثلاث مرات، هو قال أكثر لأن المتوقع في الليل البارد أن يغسل مرة واحدة، فردد الماء مرتين وثلاث، فأكثر ترداد الماء على وجهه ويديه. فقلت حسبك، يعني حمران قال لسيدنا عثمان حسبك قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد. فقال له سيدنا عثمان صب الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا مع شدة البر كان سيدنا عثمان حريصا على أن يسبغ الوضوء. نعم، هنا مر معنى في الدرس الماضي لما ذكر المضمضة بعد الاستنثار، من يذكر؟ لأن الاستنثار آكد من المضمضة، ونقلت لكم قول الإمام أحمد بن حنبل الذي رواه الترمذي عنه قال الاستنثار آكد من المضمضة، ولذلك أوجب الإمام أحمد الاستنثار، وهو كذلك في رواية أوجب المضمضة كذلك، لكن قال الاستنثار آكد، لذلك قدم الاستنثار على المضمضة. نعم، نتابع بعد أن ذكر المضمضة، انظروا ماذا ذكر. قال باب غسل الأعقاب. ما هي الأعقاب؟ جمع عقب، والعقب هو مؤخر القدم. ثم قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. ابن سيرين من كبار التابعين، هو محمد بن سيرين، نعم، كان يغسل موضع الخاتم، لأن الخاتم إذا كان ضيقا ومطلقا على الأصبع فإن الماء لا يصل إلى الموضع، لذلك كان هنالك روايتان، رواية أنه كان يزيله ويغسل الموضع كما قال، وهنالك رواية أنه كان يحركه. ويقول الحافظ وكلا الإسنادين صحيحين وكلاهما يفسر الآخر، بمعنى إذا كان ضيقا لا يصل الماء فينبغي أن يزيله من مكانه، وإذا كان واسعا يكفي تحريكه لدخول الماء فحينئذ يكتفى بتحريكه، لأن المهم أن يصل الماء إلى الموضع، فمن ترك قدر ظفر لم يصح وضوءه. وكان إذا ابن سيرين، وهذا الحديث الذي علقه البخاري هنا ذكره البخاري نفسه متصلا أو مسندا في كتابه التاريخ الكبير، وذكره المصنف ابن أبي شيبة في كتابه المصنع. نعود نتابع الحديث. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس، هذا الرجل العالم الفاضل متوفى 221 للهجرة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج 160، حدثنا محمد بن زياد هو الجمحي، قيدوه أخواني هذا هو الجمحي المدني، لأن هناك راوي آخر اسمه محمد بن زياد الألهاني الحمصي، هذا محمد بن زياد الجمحي المدني أبو الحارث، هو من الطبقة الثالثة، يعني مو معروف وفاته تماما، من بين 60 أو 70%. نعم، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. هنا روايتان، المطهرة بكسر الميم أو المطهرة بفتح الميم، ما الفرق بينهما؟ المطهرة بكسر الميم الإناء المعد ليتطهر الناس منه، المطهر الموضع الذي يتوضؤون منه، وكلا الروايتين صحيحتان، المطهرة أو المطهرة. إذن أبو هريرة رضي الله عنه مر والناس يتوضؤون من المطهرة، قال أسبغ الوضوء، أسبغوه يعني أكملوه، والإسباب توفية العضو حقه من الغسل وإيصال الماء إلى مواضع العضو كلها إلى مواضع الأعضاء. أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هنا الدقة في رواية الحديث دقة جميلة، أنهم رووا لفظ أبي هريرة قال: فإن أبا القاسم، يعني الراوي ما غير، قال: فإن رسول الله قال مثلا، وإنما حافظ على اللفظة نفسها التي قالها أبو هريرة. أبو هريرة طبعا، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أبو القاسم، نعم، والأحسن أن يقال رسول الله. هنا قال: فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث قاله البخاري فيما سبق بباب غسل الرجلين، قال: ويل للأعقاب من النار. لم يعني ذكر الحديث، هل هذا تكرار للحديث يا ترى؟ ولما أورده بعد باب المضمضة؟ هذا سؤال. هنالك بالمناسبة رواية الإمام مسلم: ويل للعراقيب من النار. ويل للعراقيب، هذه أدق، للعراقيب، لأن العراقيب جمع عرقوب، والعرقوب ما هو؟ هو العصب خلف الكعب، العصب الذي يكون خلف الكعبين. فكلمة ويل للعراقيب أدق وأخص من ويل للأعقاب، لأن العقب مؤخر القدم. أما هنا ويل للعراقيب، يعني هذا العصب الذي هو خلف الكعبين إن لم يغسل، فمعنى ذلك أن صاحبه سوف ينال عقابه. وما هو عقابه؟ ويل. لما قال عزم: ويل للأعقاب من النار، ما المراد بذلك؟ أحد أمرين: إما ويل للأعقاب يعني ويل لأصحابها المقصرين في غسلها، أو ويل للعقب إذا لم يغسل ستمسه النار، العقب ستمسه النار، لأن مواضع الوضوء لا تمسها النار كما في مواضع السجود. ورد أن مواضع الوضوء لا تمسها النار، فإذا العقب لم يغسل مسته النار، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وكما تعلمون ورد في الأحاديث أن مواضع السجود لا تصيبها النار. إذا عرفنا معنى ويل للأعقاب من النار. أعود إلى السؤال: فلما ذكر البخاري هذا الحديث هنا بعد باب المضمضة؟ أقول كما ذكر أو نقل الشيخ زكريا الجندهلوي جزاه الله تعالى خيرا، قال: لما ذكر البخاري باب غسل الرجلين قرر فيه أن المفروض أن الفرض فيه الغسل لا للمسح، فإن فذكره من أجل تقرير أن الفريضة الغسل. أما هذا ذكره هنا ليؤكد أنه يجب استيعاب كل الأعضاء المأمور بغسلها بالغسل، بدليل أنه أتى بأثر ابن سيرين فقال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم. إذن ذكر هذا الحديث لفائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة؟ أنه يجب استيعاب جميع أعضاء الوضوء التي أمر بغسلها، يجب أن يستوعبها غسلا. ولذا ذكر قضية الخاتم ليبين هذا المعنى، هذا أولا. قال ثانيا: ذكره بعد المضمضة لكي يشير إلى أن المضمضة كذلك يجب أن تستوعب الفم كما استوعبت بالغسل القدم. قد يتوضأ يتمضمض الإنسان مضمضا يعني كما نقال مضمضة بسيطة، يعني يضع قليل من الماء لا يجاوز رأس لسانه، ممكن هكذا يفعل الإنسان، ما هي يضع يعني قليل من الماء ثم يمجه سريعا ولا يديره ولا يحركه في فمه. فقال هنا لما ذكره عقب المضمضة ليبين أنه كما ينبغي أن تغسل العرقوب ومؤخر القدم، ينبغي كذلك أن تدير الماء في فمك كله بدايته ومؤخره. معنى هذا أنك حققت المضمضة تماما. لكن الفرق بين المضمضة والغسل القدم ما هو؟ أن غسل القدم فريضة، فإذا لم يستوعب الرجل بالغسل فويل للأعقاب من النار. أما المضمضة فهي سنة، من لم يستوعب الفم بالمضمضة قد خسر الثواب، لا يعاقب لكنه لا يؤجر على ثواب المضمضة. أرأيتم إلى هذا المعنى اللطيف في إيراد الأبواب؟ أخي البخاري يعني كان هو محدث، وكل الأفكار التي بذهنه ويريد عرضها يعرضها من خلال هذه الأحاديث بعضها خلف بعض، لا يريد أن يضيف يعني كثير من الكلام كما ترون. لذلك يأتي بهذا الأمر، وعلى العاقل والفطن أن يفهم ما يراد من ذلك. إذا عرفنا معنى غسل الأعقاب من النار، ثم قال، شوفوا انتبهوا لمسألة أخرى، قال البخاري باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. الآن تعرض لمسألة أخرى، باب غسل الرجلين في النعلين، كيف يغسل رجليه في النعلين؟ أولا ينبغي أن نعلم أن النعلين المراد بالنعلين في زمن النبي عليه السلام وزمن الصحابي أو النعال العربية التي كانت تستخدم ليست كالنعال التي نلبسها اليوم، أي أولا، وليست كالنعال المعروفة، وإنما كان النعل عندهم عبارة عن شراك وجلد تربط بين الطرفين فقط. شراك يعني شو معنى شراك؟ يعني أسفل النعل في عرفنا اليوم، شراك وجلد. معنى هذا من لبس مثل هذا يمكن أن يغسل رجليه وهما في النعلين، ممكن. لكن إذا غسل رجليه وهما في النعلين، إذا لم يعنى بغسلهما قد لا يصيب الماء جميع الرجل. فلذلك البخاري بعد أن ذكر ضرورة الاهتمام بالعقب وبالأعقاب وبموضع الخاتم، ذكر مسألة أخرى شبيهة، وهي أنه قد يغسل رجله في النعل فيترك أعلى الرجل. الآن بالعكس، ما بيترك القدم الكعب، ماذا قد يترك؟ يترك أعلى الرجل بسبب الشراك، بسبب شراك النعل، فقد يترك لمعة في قدمه في الوضوء فيكون وضوءه ناقصا. فنبه على ذلك. لما نبه على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في هذا الحديث أنه توضأ في النعلين، يعني توضأ وهو يلبس النعلين، لكن هذان النعلان بهذه الصفة التي لا تمنع وصول الماء إلى كامل الرجل. وسأذكر لكم أحاديثا تدل على هذا. اسمعوا، خلينا نقرأ الحديث. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. ذاك البخاري هنا يؤكد أن المطلوب غسل الرجلين، وأن وجود النعلين لا يكفي أن تمسح على النعلين بدلا من غسل الرجل. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا التنيسي متوفى 218 للهجرة، قال أخبرنا مالك بن أنس متوفى 179 للهجرة عن سعيد المقبري، مرت معنا ترجمته نسبة لمقبرة البقيع كان يسكن فيها، متوفى 125 وقيل 123 وقيل 126، عن عبيد بن جريش كذلك هو مدني وهو مولى تيم، فلذلك قال التيم مولاهم من الطبقة الثالثة ومعروف وفاته، أنه قال لعبد الله بن عمر، عبيد بن جريج لاحظ قضية على عبد الله بن عمر. بالمناسبة التابعون كانت عيونهم مشدودة بمن؟ بالصحابة، كانوا يلاحظون أعمالهم وتصرفاتهم لأنها مأخوذة عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عبيد بن جريج بملاحظته لاحظ هذه المسألة من عبد الله بن عمر، قال له رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. إذا عم يقارن بين عبد الله بن عمر وبين آخرين، هنا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، يعني يصنعها مجتمعة هذه الأربعة، قد يكون بعضهم يفعل بعضها لكن لم أرى أحدا يصنعها مجتمعة، هذه الأربعة كلها تفعلها أنت وتصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الأركان يعني أركان الكعبة، الركن اليماني وركن الحجر الأسود. لما قال اليمانيين؟ تغليبا، هذا التثنية على التغليب معروفة، كما يقال العمران والمراد أبو بكر وعمر، يقال القمران المراد الشمس والقمر إلى آخره. وهنا لا تمس إلا اليمانيين، هو الركن اليماني واحد لكن الركن الآخر الحجر الأسود، تغليبا قال اليمانيين، يعني غير أبي مسد الأربعة أربعة أركان. ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية بكسر السين يعني التي ليس عليها شعر، وشرحت في الحديث النعل التي ليس فيها شعر أو شعر كلاهما صحيح. النعال السبتية مأخوذة من السبت وهو الحلق، أو المراد فيها المدبوغة بالقرض، والقرض نبات يدبغ به، فأنت يعني تلبس هذه النعال إما المراد ليس فيها شعر أو المدبوغة. وهذه النعال كانت نعال أهل السعة والنعيم، يعني نعال يلبسها أهل كما قالوا التنعم. ما هي الثالثة؟ ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني تصبغ إما المراد الشعر أو الثياب كما سيرد معنا. ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الهلال، يعني إذا رأوا هلال ذي الحجة أهلوا وأحرموا، وأنت لم تهل أنت حتى كان يوم التروية، يوم التروية قبل يوم عرفة بيوم واحد، فلما تفعل هذا؟ فأجابه قال عبد الله أما الأركان يعني أركان الكعبة فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. فإذا هو في ذلك يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. كما لم يمس النبي عليه الصلاة والسلام إلا اليمانيين، يعني اليماني والحجر الأسود؟ لم، قال لأن هذين الركنين هما على قواعد سيدنا إبراهيم، وأما الركنان الآخران فقسم من الكعبة غير موجود، لأن الحجر حجر إسماعيل من الكعبة، فالركنان اليمانيان الآخران ليسا من قواعد سيدنا إبراهيم. أما الركنان اللذان هما على قواعد سيدنا إبراهيم فهما اليمانيان، بحيث لو عمرت أو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فلم يكن والله أعلم مانع من أن تمس الأركان الأربعة. وهذا ما فعله عبد الله بن الزبير. ماذا فعل ابن الزبير؟ أما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم؟ قال لما بناها على قواعد سيدنا إبراهيم صار يمس الأركان الأربعة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمس إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وركن الحجر الأسود لأنهما على قواعد سيدنا إبراهيم. هذه كذلك جميلة تدرك سر اختصاص هذين الركنين بالاستلام. نعم، وأما النعال السفية، هذه النعال المدبوغة أو التي ليس فيها شعر، كان عامة العرب يلبسون النعال التي فيها شعر وليست مدبوغة، لكن كان نعل النبي هكذا مدبوغ أو ليس فيه شعر. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. إذن هنا الشاهد في الحديث أنه كان يتوضأ فيها صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب أن ألبسها. كذلك من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصفرة يعني اللون الأصفر، الحناء الأصفر، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. معلوم لديكم أن سيدنا ابن عمر كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، من أشد اقتداءا حتى في هذه المسائل، يعني إنه يعني قد لا تعتبر إنه من العبادات إنه يلبس النعل أو يفعل هذا. سيدنا ابن عمر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبعه فيه. لذلك قال: فإني رأيت رسول الله يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. هذا الحديث إخواني سيرد معنا في كتاب اللباس، يعني أورده البخاري في موضع آخر سنأتي عليه إن شاء الله، إن هل المراد يصبغ ثيابه أم شعره ولحيته؟ كلاهما وارد، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بعض ثيابه حتى عمامته ببعض النباتات التي يصبغ بها، وورد أنه كان يصبغ لحيته كذلك بالصفرة، وفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيرد معنا في موضعه. ثم قال: وأما الإهلال يعني الإحرام بالحج. أصل كلمة الإهلال لغة ما هو؟ ورفع الصوت، فكانوا يرفعون أصواتهم بالإحرام للحج، فهذا الإهلال كناية عن الإحرام بالحج. فيقول: أنا رأيت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ما معنى حتى تنبعث به راحلته؟ يعني حتى تستوي قائمة على الطريق، يعني هو كان يحل في بداية توجهه إلى عرفة. فإذا لا يفعل ابن عمر كما كان يفعل الناس، بمجرد دخول الهلال كانوا يحرمون، لا، وإنما كان يحرم يوم التروية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني حتى تستوي قائمة وتقف على الطريق وبداية. لذلك صور بعض الفقهاء قال ما بيصح أنه يحرم هو قاعد، بعضهم أنه هو قاعد يجب أن يحرم بعد أن يقوم ويشرع في النسك، حينئذ يحرم بالحج كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن نرجي لقضية غسل الرجلين في النعل. قلت لكم أنه يعني اختلف العلماء بالتحديد الدقيق لهذا المعنى، هل المراد أن يغسل رجليه وهما في النعلين؟ هذا وارد، كما قلت، لأن النعال التي كانوا يلبسونها كانت لا تمنع من وصول الماء إلى جميع الرجل. لكن أراد البخاري أن يذكر إذا غسلت الرجلان وهما في النعلين ينبغي أن يتنبه ليغسل ليستوعب بالماء جميع الرجل. والدليل كذلك يؤكد هذا رواية عند أبي داود في سننه، روى أبو داود في السنن برقم 117 أن علي قال لابن عباس رضي الله عنهم جميعا: ألا أريك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت: بلى. فشرح له ابن سيدنا علي كيف كان يتوضأ، ثم قال: إلى أن وصل إلى الرجلين. يقول سيدنا علي على الرسول: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها. إذا حرك الرجل أثناء غسل الرجل وهي في النعل، ثم الأخرى كذلك. فقال ابن عباس: قلت في النعلين؟ قال في النعلين. قلت في النعلين؟ قال في النعلين. قلت في النعلين؟ قال في النعلين. يعني كم مرة سأل ابن عباس؟ ثلاث مرات حتى يتأكد انه في النعلين النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. قال نعم. وهناك رواية اخرى كذلك لأبي داود برقم 137. هنا ابن عباس عرف الموضوع، هو يروي الآن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قبض قبضة اخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل. إذا كانت يد فوق القدم ويد تحت النعل، يعني يد بين الرجل وبين النعل، معنى ذلك أنه استوعب الرجل بالغسل. نعم. الإمام السندي، عابد السندي من علماء الكبار، قال المراد بقوله باب غسل الرجلين في النعلين ليس المراد يعني قطعا أنه غسل رجليه وهما في النعلين، ممكن هذا، لكن كذلك ممكن أن يكون المراد يعني غسل باب غسل الرجلين في وقت لبس النعلين. يعني إذا كان الواحد أثناء لبس النعلين هو لابس النعلين ووصل إلى غسل الرجلين ماذا يفعل؟ نعم. قال المراد لا تظن أن لبس النعلين يكفي المسح عليهما بدل الغسل، فأخرج، لا بأس أن تخرج رجلك من النعل وأن تغسلها كاملة. فإذا الإمام السندي، عابد السندي، فهم معنى آخر أنه لا بد من غسل الرجلين ولا يكفي فيهما المسح على النعلين، وليس من الضرورة طبعا أن يغسل وهما في النعلين. طيب، هذا هو المعنى الذي ذكره الإمام السندي والذي ذكره الإمام الكندهلوي. لكن الكندهلوي فيه معنى ثاني، اسمعوا هذا المعنى كثير جميل. شو هو هذا المعنى؟ لأنه ذكر هذا المعنى بعد بابين، بعد باب المضمضة في الوضوء وباب غسل الرجل، ثم قال باب غسل الرجلين في النعلين. قال إذا كان على قول السندي أنه إذا كنت أنت تلبس النعلين لاستيعاب الغسل ينبغي أن تخلع النعل للتأكد من إيه؟ من استيعاب الغسل. قال كذلك ذكروا بعض المضمضة من أجل إذا أردت أن تتمضمض وفي فمك شيء يمنع من تمام المضمضة فماذا عليه؟ عليك أن تخرجه، تخرج هذا الشيء من الفم الذي قد يمنع تمام المضمضة. يعني كيف رضي الله تعالى عنهم يدققون النظر في هذه الأحاديث لكي يصلوا فيها إلى هذه المعاني الجميلة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. ذات نقول اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا الفهم يا رب العرش العظيم. إذن انتهينا من هذا الحديث. الآن بدأ بباب آخر، تكلم غسل الرجلين وغسل الرجلين في النعلين واستيعاب الأعقاب، انتهى موضوع الغسل، غسل الرجلين. الآن بدأ فقرة هامة، طبعا غسل اليدين ما ذكرهما لأن غسل اليدين لا يطرأ عليهما من الإهمال ما قد يطرأ على الرجلين، فذكر غسل الرجلين فقط ما ذكر غسل اليدين لأنه غسل اليدين مستوفى. الآن أراد أن يتحدث عن قضية اليدين والرجلين وهما من المغسولات. بما يبدأ بدأ باليمنى، لذلك ذكر باب التيمم في الوضوء والغسل. الغسل أو الغسل كلاهما صحيح، الغسل بالضم اسم للفعل والغسل المصدر. نعم. قال باب التيمم في الوضوء والغسل. يقول البخاري حدثنا مسدد، أنا شيخ البخاري، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، له نسب طويل ذكرته لكم فيما مضى، حتى بعضهم قال يصلح رقية للعقرب، تذكروا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل ابن مغربل ابن مستورد الأسدي، فيه له وذات بعض الذهبي بيقول في بعض يعني من ذكر نسبه لعل بعضهم ذكره نسبا مفتعلا، يعني حتى لذلك قال لو ضممت إليه بسم الله الرحمن الرحيم يصلح رقية للعقرب. فهو الصحيح منه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، هو أول من يقال أول من صنف المسند في البصرة، متوفى 228 للهجرة. يروي عن قال حدثنا إسماعيل وابن عليا معروف 193 متوفى. عن خالد، هذا خالد الحذاء قيدو، خالد الحذاء ابن منازل ابن نهران أبو المنازل أو أبو المنازل كلاهما صحيح، متوفى 141 أو 142. الحذاء هل كان يشتغل بالأحذية؟ ليش سموه الحذاء نسبوه الحذاء؟ قال كان يجلس في سوق الحذائين، زار أصحابه في سوق الحذائين فنسب إليهم صار الحذاء، مع أنه قال لم يعمل بهذه هذا. عن حفصة بن سيرين هي أخت محمد بن سيرين رضي الله عنها، كانت من العابدات. حفصة بن سيرين قرأت القرآن، يعني تعلمت القرآن وعمرها 12 سنة، مكثت. يعني عندهم جلد على العبادة، عندهم دأب في الطاعة. حفصة بن سيرين مكثت في مصناها 30 سنة لا تخرج إلا لقائلة أو قضاء حاجة، وهي تحدث، يعني مو قاعدة عما فقط، هي تحدث. وذلك روى عنها هذا الحديث وغيره من الأحاديث رضي الله تعالى عنها. توفيت بعد 100. عن أم عصية الأنصارية رضي الله عنها، هذه الصحابية الجليلة اسمها نسيبة بنت الحارث، ويقال نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، هي التي غسلت من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، غسلت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أم عطية هذه وقد غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهن النبي في غسل ابنته السيدة زينب: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. البخاري ذكر حديث غسل الميت على موضوع التيمم. ليه؟ قال للإشارة إلى أنه لما كان الابتداء في غسل الميت مأمورا أن يبتدأ باليمين، فالحي أولى بذلك. الله يرضى عنه. البخاري ذكر حديث جعلك من الأولى إذا الميت أمرهم النبي أن يبتدئوا بغسله بالميامن، ومعنى ذلك أن الحي أولى بذلك. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ذكر حديثا عاما بعد ذلك البخاري، فقال حدثنا حفص بن عمر، وهو أبو عمر الحوضي البصري. أبو عمر الحوضي البصري إن نسرع بترجمة الرجال، متوفى 225 للهجرة. قال حدثنا شعبة بن بسطاط أبو الحجاج، متوفى 160 للهجرة. قال أخبرني أشعث بن سليم، متوفى 125 للهجرة. قال سمعت أبي، أبوه هو سليم بن أسود ومشهور بأبي الشعثاء، ذاك ابنه مشهور أشعث بن أبي الشعثاء. سليم هذا كنيته أبو الشعثاء وهو مشهور بها. أبو الشعثاء ابن أسود المحاربي صاحب سيدنا علي، شهد معه مشاهدة وقتل مع ابن الأشعث. ابن الأشعث صار في بينه وبين الحجاج وقعة ومعركة، فمات فيها أبو الشعثاء 82 للهجرة. يقول أشعث عن مسروق، مسروق ابن الأجدع، معروف انه مسروق ابن الأجدع مشهور، وكان من كبار الصالحين العابدين، وكان يكثر السجود، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تحترمه وتجله وتقول له انك من ولدي، انك من ولدي. لذلك لما قالت السيدة عائشة انك من ولدي، شو كان نفسه مسروق؟ ابو عائشة. لما السيدة عائشة قالت أنت من ولدي، فأجاب بنت سماها عائشة، فقال فقيل له أو كان يعرف بأبي عائشة رضي الله تعالى عنه. وكان مسروق سأله مرة عمر سيدنا عمر ما اسمه؟ قال مسروق بن الأجدع. قال له الأجدع شيطان، بل أنت مسروق بن عبد الرحمن، غير له اسمه. أي نعم. فيقول الشعبي فرأيته في الديوان، يعني سجل في أسماء الذين يعني من لهم حصة في الديوان، رأيت اسمه في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. مين غير له يا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ كان على غاية من الورع رضي الله تعالى عنه. وهذا مسروق له كلمتين، كلمة جميلة يعني ينبغي أن نسمعها، وهي كلمة يعني يمكن أن نسمع مثلها كثيرا، لكن لنرى توارد العلماء على هذا المعنى. يقول مسروق بكلمة جميلة جدا، يقول كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. كلام جميل. كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، لأن العلم هو الخشية، والعلم أورث الخشية. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. هذا الرجل بعثوه مرة عاملا يعني واليا على بعض البلاد لمدة سنتين، غاب عن أهله سنتين، فرجع بعد سنتين فنظروا في خرجه، يعني خرج اللي أتى به بعد سنتين كان عامل والي، نعم، نظروا في خرجه فلم يجدوا فيه إلا فأسا، فأس. فقالوا له غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود، يعني جاب الفأس فقط حديدة من غير الخشب التي توضع فيها. قالوا غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود. فنظر إليه فقال إنا لله استعرناها نسينا نردها، يعني كما ما جابها نسيا، استعارها ولم يعني يحصل عليها من خلال هذا هذه الولاية التي كان عليها. نعم. توفي هو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، متوفى سنة 62 أو 63 للهجرة. يقول مسروق وهو يروي هنا عن سيد عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. تنعله يعني لبس نعله، يلبس الرجل اليمنى أولا، وترجله، ترجله يعني تسريح شعره يبدأ بالشق الأيمن، وطهوره إن كان في الغسل يبدأ بالشق الأيمن، وإن كان في الوضوء يبدأ باليد اليمنى وبالرجل اليمنى. ثم بينت السيدة عائشة أن هذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، يعني في أمره كله. هنالك روايتان للبخاري، رواية وفي شأنه كله بزيادة واو، فيكون من باب عطف العام على الخاص، أو الروايات الأخرى في شأنه بدون واو فيكون على البدلية، يعني في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. أصل رواية الإمام مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، قدم في شأنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. ما معنى في شأنه كله؟ كلمة كله قال إشارة إلى التعميم. ما المراد بالتعميم؟ يعني كانت طريقة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالأيمن في لبس الثوب، في لبس السراويل يعني البنطال مثلا، في دخول المسجد، في تقليم الأظهار. نعم، هذا كان دائما عليه الصلاة والسلام يبدأ بإيه؟ بالأيمن. قالوا كلمة كله يستثنى منها ما خص، في أشياء خصت فليست بالأيمن، كدخول الخلاء مثلا، أو كالخروج من المسجد يكون هذا بيسرى. ما القاعدة التي تجمع هذا القاعدة؟ القاعدة التي ذكر الإمام النووي غيره رضي الله تعالى عنهم، قال: ما كان من باب التكريم والتزين فباليمنى، يبدأ بالأيمن، وما سوى ذلك فباليسار. إذن هي القاعدة يا إخواني، ما كان من باب التكريم والتزين فباليمنى. فقد يقول قائل: قص الشعر من باب الإزالة، كيف يبدأ باليمنى؟ قال: هو من باب التزين، لو ظهر إزالة، لكن هو حقيقته من باب التزين، لذلك كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشطه الأيمن. وروى البخاري، سيرد معنا، ومسلم كذلك، عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، مرفوعا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. هذه يعني هيك كان الطريقة النبوية: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. وفي الحديث كذلك رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فاحرصوا أيها الإخوة على هذه السنة التي طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها، كان يعجبه ذلك، يعني كان يحرص على ذلك، مما يدل على أنه في وضوئه يبدأ باليد اليمنى وبالرجل اليمنى. أما لما ذكر البخاري يعني هذا بعد غسل الرجلين؟ قال: لأن التيمم يظهر في غسل اليدين وغسل الرجلين، أما بالنسبة لغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق فلا أثر فيها لموضوع التيمم، لذلك البخاري أخر ذكر التيمم إلى ما بعد غسل الرجلين، لأن هنا محلها رضي الله تعالى عنه. الآن في عندنا باب آخر أنا كنت نويت أنه يعني نتابعه، باب التماس الوضوء عفوا إذا حانت الصلاة، فأنا يعني حتى ما أتأخر عنكم نقرأ إن شاء الله الأسبوع القادم.